هي أن الله تعالى يعافيك من كل بلية في الدين أو في الدنيا. ما ضد المعافاة؟ ضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب. وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، إما بمجرد فضله وإما بالهداية إلى أسباب التوبة. وقال وأعوذ بك منك. نعم، لا يمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله، إذ لا أحد يعيذك من الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فلا أحد يعيذك من الله. إذن بمن تستعيذ من الله؟ أستعيذ من الله بالله، فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء. ومعلوم أن الله تعالى قد يريد بك سوءا، ولكن إذا استعذت به منه أعاذك، وفي هذا غاية اللجوء إلى الله، وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى. ثم قال اللهم لا نحصي ثناء عليك. لا نحصي ثناء عليك يعني لا ندركه ولا نبلغه ولا نصل إليه. والثناء هو تكرار الوصف بالكمال، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي إذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين قال حمدنا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فلا يمكن أن تحصي أثناء على الله أبدا، لو تبقى أبد الأبدين ما أحصيت أثناء على الله، وذلك لأن أفعال الله غير محصورة، وكل فعل من أفعاله فهو كمال، وأقواله غير محصورة، وكل قول من أقواله فهو كمال، وما يدافع عن عباده أيضا غير محصور. فالثناء على الله به لا يمكن، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان مهما بلغ من الثناء على الله غاية ما يجب لله من الثناء. وغايته أن يعترف، وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يعني أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، أما نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك. وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. ثم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أسباب الإجابة، كما يروى ذلك في حديث فيه مقال أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. وظاهر كلام المؤلف الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو أن الإنسان زاد فلا بأس، لأن المقام مقام دعاء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط بلعن الكافرين فيقول اللهم لعن الكفرة، وهذا ليس في هذا الدعاء، مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وأيضا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء فله أن يدعو بما شاء مما يحضره. ثم قال نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيش؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني الله تعالى يبين صفاته الكاملة عند الملائكة. وعلى آله من هم؟ آله أتباعه على دينه، لقوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباعه على دين. ما لم يذكر الأتباع فإن قيل وعلى آله وأتباعه صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته. وقد قال الشاعر مبينا أن المراد بالآل الأتباع، قال آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وهذا الإيراد ليس بوارد. لماذا؟ لأن الذين يقولون إن المراد بآله قرابته يقيدون ذلك بالمؤمنين، المؤمنين منهم، وأما غير المؤمنين فليس من آله. قال ويمسح وجهه بيديه، ويمسح وجهه بيديه، هذه ظاهر كلام المؤلف أنه سنة يسن المسح باليد بعد الدعاء سواء في القنوت أو في غيره. ودليل ذلك حديث أخرجه أبو داود وغيره عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه. لكن هذا الحديث ضعيف والشواهد له ضعيفة، ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول وقال إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه، لأن المسح باليدين عبادة يحتاج إلى دليل صحيح يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به. أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حجة. لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا يقضي بأنه حديث حسن، فمن حسنه كان العمل بذلك سنة عنده، ومن لم يحسن بل بقي ضعيفا عنده كان العمل بذلك بدعة. ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بأنه سنة، وقول بأنه بدعة، وقول بأنه لا سنة، ليس سنة ولا بدعة، يعني أنه يباح إن فعل لم نبدعه وإن ترك لم نقص عمله. والأقرب أنه ليس بسنة لأن الحديث الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم جمال.
كيف يفر الإنسان من الله؟ هذا ليس في سوء
قضاء. لا، يفر من الله من سوء قضاء من الله، يعني مثلا لو قضى الله عليك بسوء إلى من تفر؟ إلى الله. قال الله تعالى ففروا إلى الله. تفر الله من أين؟ منه. الآن مثلا والله مثل آله، لو أن شخص أراد أن نبتش بشخص ثم جاء يركض يتخمخم ويتوسل إليه وصار فر منه إليه، وهذا معروف حتى عند كل حتى عند الصغار، إذا أراد يضربه يلمه يركض يتخمخم يقول تخيلك تخيل، يعني أستعير بك منك. هذا هو المعنى. نعم. وجه قولهم رحمهم الله كأنه لما تعارضت عندهم الأدلة بالصحة أو الضعف قالوا لا، لا نأمره ولا نهى. نعم نعم نعم. وفي احتمال أنه صحيح أنه حسن، يعني في احتمال أنه حسن، ولأجل هذا الاحتمال لا نكرهه أو لا نكرهه. نعم.
الله
أكبر
الله
خلص صفحة
الله
بيت العقبات هل
يا شيخ
توسل
بصفات
الله سبحانه؟ لا، توسل بصفات الله جائز. فكان الشيخ أنه
لا يجوز.
نعم، لا يجوز دعاء صفحة الله، دعاء الصفحة هو الذي لا يجوز، أن توسل بها فهو جائز. نعم.
زيادة في الأدعية المستوعة.
نعم،
زيادة في الأدعية المستوعة.
الزيادة بالأدعية المستوعة إن كانت هذه الأدعية ليس لها معنى أو ربما يكون معناها مشكل، مثل أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك، فهذا لا شك أن أقل هو الكراهة. وإذا كان سجعا ليس فيه شيء ليس فيه محذور، فإن أطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل حين أطال على الناس، إلا أن يكون عدد الناس محصورا وقال يا فلان أطل من الدعاء لنا، فإذا كان عدد محصورا مثل أن كان أهل المزرعة في مسجد محصور وقال لإمام أطل بنا في الدعاء فهذا لا بأس. نعم أحمد.
سمعت واحد يعني كان
وضع يده
في
المتر
يقول سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون.
هذا لعله أشعري. وش معنى لا تراه العيون؟ والرسول عليه والسلام يقول إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. نعم ما قال في الدنيا نعم. وحتى إذا لو قصد في الدنيا مشكل، لأن الرسول اختلف العلماء هل رأى ربه أم لا. أما الثاني ولا تخالطه الظنون فالمعنى أن الإنسان لا يدرك الله تعالى بظنه أو وهمه، هذا معناه. وعلى كل هذه من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرا من وجه ومعنى مبهما من وجه آخر. هنا نعم نعم هذا المراد السجع الذي يختلف به المعنى أو السجع المتكلف. وأما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء اللهم حوالينا ولا علينا، هذا سجع ما من السجع وله أمثلة كثيرة. نعم يمكن قال في السجود ولا مانع، لا مانع أن يقول في السجود، وفي على الاستفتاح أيضا ورد أدعى في الاستفتاح تقال في السجود. نعم
كما ثنيت على نفسك موقعا من قبل في النعمة
الله نكدت عليه لما قبله لما قال لا نحصل مانع عليك لأنك كما أثنيت على نفسك،
يعني الله سبحانه أحصص ثناء نفسك.
نعم نعم الله عز وجل يحصل كل شيء. نعم
بالنسبة للدعاء في السجود يعني يكون إذا واحد يدعي في السجود هل يجوز أن يخطئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
وش هو السؤال؟ يقول هل يختم إذا دعا في السجود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن الصلاة لها ختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصلاة عبادة واحدة، عبادة واحدة آخرها تبع لأولها. هنا نعم
سمعنا بعض الأئمة
يدعون في رمضان
أن
لا
الله
اغفر
لنا ولا
تنقل علينا، وش تقولون في هذا؟ الأحسن أن يقال اللهم كد لنا ولا تكد علينا، ويجوز أن تقول اللهم اغفر لنا ولا تنقل علينا، لأن الله قال كذلك كدنا ليوسف كدنا له، وقال في الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ما هو أكيد لهم أكيد عليه. هنا أي لا ما فيها شيء يعني ما فيها شيء، لكن لو كان هذا وارد في الحديث فلا بأس، وإن كان ما ورد فهو فهو بمعنى أكيد كذ لنا ولا حمد علينا. نعم لا هو الحديث الحسن ما يدل على انحصار الدعاء بها لأنه طلب علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر ما قال أجعله قنوت الوتر فدل على أن هناك دعاء آخر غير قنوت غير هذا الدعاء المعلم ماذا عنه ما أبي عنه هذه ما أبي عنه نعم وش من من نعم نعم يعمل خلفه الرسول دعا بالشعر فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام في اللقين فإذا دعا الحبيب وأمن المستمع فلا بأس. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن فتح وجهه بيديه يعني بعد أن ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه لأنه جاءت في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه ولكن هذه الأحاديث قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة وذكر ابن حجر في بلوغ المرام أن مجموعها يقضي بأن الحديث حسن يعني حسنا لغيره لا حسنا لذاته انتبه يا ولد والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية لأن فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوافر الدواعي على نقلها إذا لم تكن معلومة في مثل هذه الأحاديث في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما فإنها تدل على أنه لا أصل لها وعلى هذا فالأفضل أن لا يمسح ولكن لا ينكر على من مسح اعتمادا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك لأن هذا مما يختلف فيه الناس يقول مالك رحمه الله ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر يكره قنوته أي قنوت المصلي في غير الوتر ويريد بقنوته قنوته بهذا الدعاء اللهم اهدني فيما هديت إلى آخره فإنه يكره في غير الوتر فيشمل القنوت في الفرائض ويشمل القنوت في الرواتب ويشمل القنوت في النوافل الأخرى فكلها لا يقنط فيها مهما كان الأمر وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل يعني أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء مثلا يعني لو قال قائل أليس القنوت دعاء فليكن مستحبا نقول هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة ومثل هذا يحتاج إلى دليل فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن نجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل ولهذا لو قال لنا قائل سأفعل في ليلة المولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة جاءت بها السنة وصليها قلنا لا تفعل، لأنك قيدت العام بإيش؟ بزمن خاص، وهذا يحتاج إلى دليل. فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص. فما هو الذي قلنا في القنوت يا أخي؟ ذكرنا ثلاثة أوجه كلها لنا. الوساوس في قلوب الإنسان عند الصلاة وعند طلب العلم حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة. قل يا هداية الله دعاء عام. لو كان دعاء عاما قلنا بعد التشهد قل ما شئت. أيضا في عبادة في مكان خاص وهو ما بعد الركوع أو ما قبله. والثالث في عبادة خاصة فيحتاج إثباته إلى دليل. ومن ثم قلنا إن الختمة أو دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع، لأن حتى وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو فهذا خارج الصلاة. وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها. فلهذا يمكن أن نقول إن هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له، لا أصل له ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة. نعم. طيب، القنوت في غير الوتر أطلق المؤلف أنه يكره، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنه بدعة، أثبتوا أنه بدعة. وإذا كان بدعة فأقل أحواله الكراهة، وكأن المؤلف رحمه الله لم يرفعه إلى حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه. قال المؤلف: إلا أن تنزل أو أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة بالمسلمين، أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يشكر الله عليه وليس مما يدعى برفعه. لكن إذا نزل بالمسلمين نازلة، والنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر، إذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر للمسلمين، يقول المؤلف غير الطاعون. الطاعون وباء معروف فتاك معدي، إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها، وإذا وقع في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها فرارا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهذا الطاعون نسأل الله العافية إذا نزل أهلك أمما كثيرة، كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه، حتى قيل إنه يموت في اليوم الواحد نحو ألف نفر، مع أن العدد في ذلك الوقت ليس بمثل هذا العدد الحاضر. هذا النوع من الوباء إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يدعى برفعه أو لا. فقال بعض العلماء إنه يدعى برفعه لأنه نازلة من نوازل الدهر، وأي شيء أعظم من أن يفني هذا الوباء أمة محمد، فلا ولا نزل للناس إلا الله عز وجل، فيدعون الله ويسألونه رفعا. ومنهم من قال لا، لا يدعى، وعلل ذلك بأنه شهادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المطعون شهيد. قالوا: ولا ينبغي أن نقنط من أجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهادة، بل نسلم الأمر إلى الله، وإذا شاء الله واقتضت حكمته أن يرفعه رفعه، وإلا يبقى، ومن فني بهذا المرض فإنه يثنى على الشهادة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فصار للعلماء قولا: هل يقنث لرفع الطاعون أو لا يقنث؟ فمنهم من قال إنه يقنث لأنه نازلة عظيمة تؤدي إلى ثناء المسلمين، ومنهم من قال إنه لا يقنث له أي لرفعه لأنه شهادة. قال: فيقنث الإمام في الفرائض. لو كان عندي تصريح لأخبرتكم بها، أنا ما أدخل عليكم بالتصريح. قال: فيقنث الإمام في الفرائض. فيقنث نقرأها بالرفع ولا بالنصب؟ لا، بالرفع استئنافا، يعني إلا أن تنزل فحينئذ يقنث الإمام، لأنك لو قلت إنها معطوفة تنزل وقلت إلا أن تنزل فيقنث، ما بينت الحكم، ما بينت الحكم هل يقنث أم لا. المهم إذا نزل بالمسلمين نازلة، قال: فيقنث الإمام في الفرائض. يقنث، ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت، لكنه استثناه من الكراهة. يكره قنوته في الوتر إلا أن تنزل فيقنط، فحينئذ استثنى من الكراهة. وإذا استثنى من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فإنه يكون مستحبا، لأنه إذا ثبت فعله في الصلاة في موجب الاستثناء لازم أن يكون من أذكار الصلاة، وحينئذ يكون مستحبا. وعلى هذا فقول المؤلف: فيقنط الإمام، يعني استحبابا. وقد أجمع العلماء على أن هذا القنوت ليس بواجب، أجمعوا على أنه ليس بواجب، يعني لو تركه الناس لم يأثموا، لكن الأفضل أن يقنط الإمام. وقول المؤلف الإمام، من يعني به الإمام؟ من يعني بالإمام؟ إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به القائد الأعلى في الدولة، القائد الأعلى في الدولة يعني الذي له السلطة العليا هو الإمام، فيكون القانت الإمام وحده، أما بقية الناس فلا يقنطون، يعني لا يقنط إلا المسجد الذي يصلي فيه الإمام فقط، فيقنط الإمام. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنط عند النوازل، ولم يأمر أحدا بالقنوت، ولم يقنط أحد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامة، والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام، فيختص الحكم به ولا يشرع لغيره، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة أنه يقنط كل إمام، فتقنط المساجد يقنط بها أئمتها. والقول الثالث والأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا. والأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار، وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث النازلة، فيكون القنوت عند النوازل مشروعا لكل أحد. ولكن على كل حال، الذي أرى في هذه المسألة أن يقتصر على أمر ولي الأمر، فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكت. ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو به أو ندعو فيه، وهو السجود والتشهد، وهذا فيه خير وبركة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقول المؤلف يقنط الإمام في الفرائض، ليس المراد أن يدعو بالقنوت الذي بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن، بل يقنط بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة، ليس يدعو يقول اللهم اهدني فيما هديت كما يفعل بعض العامة. هذا لم يرد الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول اللهم اهدني فيما هديت في الفرائض، إنما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة. فمرة دعا صلى الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى قدم، وقد روي أنه دعا لهم من النصف من شهر رمضان إلى صبيحة يوم العيد، حيث قدموا في صبيحة يوم العيد فيكون قنوته لهم 15 يوما. ودعا صلى الله عليه وسلم قنت على قوم دعا عليهم على رعل والكوان وعصية شهرا كاملا، فقيل إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك. ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن، اللهم لعن فلانا ولعن فلانا، حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أن يعذبهم فأمسك. فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت دعاء مناسبا وعلى قدر إيش؟ على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، لم يستمر. يقول إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. قال في الشرح فيقنط الإمام الأعظم استحبابا، الإمام الأعظم قلت لكم إنه من له السلطة العليا في البلد. طيب إذا قنت يقول في الفرائض، في الفرائض أل دخلت على جمع فتفيد العموم، يعني في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس خاصا بصلاة الفجر بل في كل الصلوات. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات. طيب واستثنى بعض العلماء الجمعة، استثنى بعض العلماء الجمعة وقال إنه لا يقنت فيها، لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمس الفجر والظهر والمغرب والعشاء، والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم تذكر الجمعة، والجمعة في صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق، ولهذا لا تجمع العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد أن يمشي وأراد أن يجمع العصر إلى الجمعة نقول لا يجوز، لأنها صلاة من جنس آخر مستقلة. وعلل بعضهم أيضا ذلك بأن الإمام يدعو في خطبة الجمعة، يدعو دعاء عاما يؤمن الناس عليه في خطبة الجمعة، فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة، ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة. ويرى بعض أهل العلم أنه لا وجه للاستثناء، وإنما لم ينص عليها في الحديث في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها يوم واحد كل أسبوع، فلهذا تركت. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علم عن الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمس، لأنه هي الراتبة الموجودة التي ترد على الإنسان في كل يوم بخلاف الجمعة. فالظاهر أنه يقنط حتى في صلاة الجمعة. طيب، وإذا قلنا بالقنوط في الصلوات الخمس، فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به، وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضا، كما جاء ثبت به السنة أنه كان يقنط ويؤمن الناس وراءه، ولا يمكن أن يؤمن عليه إلا إذا كان يجهر. وعلى هذا فيسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية، أنه يجهر ولو في الصلاة السرية. نعم. طيب، أشياء القنوت، القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم أن القنوت بعد الركوع، يعني القنوت بعد الركوع. وإن قنت قبل الركوع فلا حرج، يعني كمل القراءة ثم دعا ثم ركع فلا حرج. فهو الآن يخير بين أن يركع إذا كمل القراءة ثم إذا رفع وقال ربنا ولك الحمد قنت كما هو أكثر الروايات وعليها أكثر أهل العلم، أو إذا أتم القراءة دعا ثم كبر وركع. كل هذا جاءت به السنة ولا حرج فيه. قال: فيقنط الإمام في الفرائض والتراويح 20 ركعة. التراويح مبتدأ، وعشرون ركعة خبر المبتدأ. والتراويح سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. حكمها الدليل نعم. وسمي التراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا 4 ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا، وعلى ذلك يعني بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ووجه ذلك أنها قالت يصلي 4 ثم، وثم تدل على الترتيب بمهلة، وأن هناك فاصلا بين 4 الأولى والأربع الثانية والأربع الثانية والثلاث الأخيرة. وهذه 4 يسلم من كل ركعتين، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن 4 تجمع، الأولى والأربع الثانية تجمع، فإن ذلك وهم. سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر إلى الحديث العام، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال هي مثنى مثنى. وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنها مثنى مثنى. أما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر 5 أو 7 أو 9 فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث. إذن لماذا قالت عائشة يصلي أربعا ثم يصلي أربعا؟ نقول لأنه جمع الأربعة الأولى في آن واحد، فصلى ركعتين ثم وصلهما فورا بالركعتين الأخرين ثم جلس وأمهل، ثم استأنف وصلى ركعتين ثم أتبعهما بركعتين ثم جلس فأمهل ثم صلى ثلاثة. أخذ السلف من هذا أن يصلوا أربع ركعات بتسليمتين ثم يستريح، ثم يصلوا أربعا ثم يستريح، ثم يصلوا ثلاثا إذا قاموا بإحدى عشرة ركعة. طيب، والمؤلف يقول رحمه الله يقول عشرون ركعة، عشرون ركعة التراويح، عشرون ركعة إذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون ثلاثا وعشرين، تكون ثلاثا وعشرين، فيصلي التراويح عشرين ركعة ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات ويكون الجميع ثلاثا وعشرين ركعة، هذا قيام رمضان. فما هو الدليل؟ الدليل يقول لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عنه من أعلم الناس به في الليل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، فقد سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، وهذا نص صريح من عائشة وهي من أعلم الناس به في ما يفعله ليلا، تقول إنه كان لا يزيد على إحدى عشر ركعة. فإن قال قائل قد ذكر عن عمر أنه كان أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس بثلاث وعشرين ركعة، قلنا هذا أيضا ليس بصحيح، وإنما روى يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثا وعشرين ركعة. انتبهوا، يزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر فيكون في الحديث انقطاع، ثم الحديث ليس فيه نص أن عمر اطلع على ذلك، وما فعل في عهد عمر فإنه لا يكون حجة، بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره فإنه يكون حجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان علمه فقد أقره وإن لم يكن علمه فقد أقره الوحي، لكن في عهد عمر ما في وحي، فلم ينسب إلى عمر من إقراره حتى يكون صريحا بنسبته إلى عمر. ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميم الدار وأبي بن كعب أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا نص صريح أمر من عمر رضي الله عنه، وهو اللائق به رضي الله عنه لأنه من أشد الناس تمسكا بالسنة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة ركعة فإننا نعتقد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد، وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشرا شفعا وواحدة وترا، والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة، ليس الركعات اللي قبله، الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة. وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فهذا هو السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى 23 أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة، كان أحق منهم بالموافقة، لأن الدليل معه. إنما لو سكتوا وراضوا فهو لو صلى بهم 99 ركعة ما في مانع. ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخر.